زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وأسناده قوي. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على أن هذا الحديث، وهو إضحاك الناس بالكذب، أنه لا يجوز، وذكرنا بعض ما يجوز فيه الكذب في المقابل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأة، وحديث المرأة زوجها. وسبق أنه يجوز الكذب في هذه الصور الثلاث اتفاقا، وإنما الخلاف في المعنى المراد بالكذب. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل الكذب قط، بل كان يوري عند الحاجة، وأن معنى الكذب في الإصلاح أن يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، وأن ينقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا. وسبق أن الكذب المقصود بين الزوجين مثاله أن يعد الزوج زوجته بكسوة وعطية إذا ألحت عليه في النفقة أو في المال مثلا، وينوي إن قدر الله ذلك، ويظهر من نفسه الصدق وهي كذلك، يعني هو يقول إن قدر الله ذلك، يعني فعلا إن مكنه الله أنه سيشتري، وإن كان لو صرح وقال لو قدر الله هي لن تكون قارة، لأنه تريد وعود جازمة وليس إن وإن، لكن هذا الإخبار منه بنية إن قدر الله وإن مكنني وإن أغناني أنه سيفعل فعلا، أن هذا لا بأس به. وعرفنا أصلا أن التورية أن يأتي بكلمات محتملة لها ظاهر قريب يفهمه السامع، يتبادر إلى ذهنه، ومعنى آخر أبعد لا يتبادر إلى الذهن، لكن هو في اللغة صحيح موجود حقيقي قائم يريده المتكلم. هذا المعنى القريب والمعنى البعيد، وكلاهما تحتمله اللغة لهذه الكلمة التي يستعملها هذا الموري. والتورية مخرج ومندوحة عن الكذب. وسبق أن مخادعة الرجل زوجته في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها أنه حرام بإجماع المسلمين، يعني لو مثلا استعمل التورية ليأكل شيئا من مالها أو كذلك هي، أن هذا حرام وليس داخلا في حديث الكذب بين الزوجين، إباحة الكذب بين الزوج وزوجته، لأنه قال في الحديث: وحديث الرجل امرأة وحديث المرأة زوجها، ويكون بينهم أحيانا من الكلام كما قلنا ومجاملات، أنت أحسن امرأة في هذا الزمان، ما ذقت أطيب من هذا الطعام ونحو ذلك، وهو ذاق أطيب ويعرف أن هناك أحسن منها، لكن تأليفا لقلبها يقول مثل هذا الكلام. وسبق أن مما يعين الإنسان على ترك الكذب والإقلاع عنه أن يصاحب أهل الصدق ويكتسب من صفاتهم، وينأى عن أهل الشر والكذب ويتباعد عنهم، وأصدقاء السوء يهجر هؤلاء ويفارق أماكنهم، ويقلل من المزاح ويعود نفسه الصدق حتى فيه، ويقرأ في أخبار الصادقين وفي مآلهم في الدنيا وفي عاقبتهم الحسنة عند الله وفي عظيم مقام الصدق والصديق والصديقين عند ربهم في الآخرة وما أعد الله لهم. وسبق الكلام أيضا عن حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. وسبق أن الأثر أخرجه من أبي الدنيا رحمه الله، وحكم عليه ابن الجوزي ومن المعاصرين الألباني بالوضع، وأن البيهقي والعراقي قد ضعف هذا الحديث. وسبقت الإشارة إلى بعض مباحث الغيبة المأخوذة من حديث أتدرون ما الغيبة، حديث أبي هريرة المتقدم. وسبق أن الحكم على الحديث بالضعف أو الوضع حديث الباب لا يعني حل الغيبة والوقوع في أعراض المسلمين لوجود نصوص أخرى صريحة صحيحة تحرم الغيبة. فوجود حديث ضعيف في موضوع لا يعني أن هذا الموضوع مثلا لا نص فيه وأن الإنسان يعمل فيه بما يشاء، لا، قد يوجد حديث يحرم مسألة والحديث ضعيف بينما تحريمه يؤخذ من حديث أخرى. وكذلك عرفنا بأن كفارة الغيبة والتحلل منها للعلماء فيها أقوال، فمنهم من قال بوجوب الاستحلال وطلب المسامحة وإلا سيأخذها من حسناتك يوم القيامة، ومنهم من قال لا يجب الذهاب إليه ولا التحلل منه بل يكفي الاستغفار ويستغفر له فقط ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها ويدافع عنه في المجالس التي يهاجم هو الذي اغتابه يهاجم فيها أيضا. ثالثا من العلماء انفصل فقال إذا علم بالغيبة وجب أن يذهب إليه ويستحله ولا تبرأ الذمة إلا بهذا. من هو الذي علم؟ الشخص الذي تكلم فيه. إذا علم أن فلانا اغتابه فلا بد أن فلان هذا يأتي ويتحلل من الذي تكلم فيه ولا تبرأ الذمة إلا بهذا. وأما إذا لم يعلم بالغيبة وليس هناك مظنة أن يعلم بها فيكفي أن يستغفر له. وأن هذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسبق أن الدعاء بظهر الغيب ينفع الداعي والمدعو له في الجملة، وأن الداعي إذا اغتابه ثم دعا له فحري أن ينفعه هذا الدعاء إذا توفرت شروط الاستجابة في الداعي. وسبق أنه ينبغي أن يستحل وهو حزين متأسف ونادم على ما فعل، وسبق أنه لا يستحل ويظهر من نفسه الورع وهو في الباطن غير نادم وربما قد عاد إليها أو سيعود بعد قليل، لابد أن يتحلل منه وهو نادم تائب حقيقة. وسبق أنه ينبغي لمن استحل من غيبة أو قذف أن يحلل من استحل، يعني كونه انكسر وجاء إليك واعتذر منك وطلب المسامحة الأجدر يعني ينبغي على من جاءه شخص بهذه الكيفية أن يقبل منه وأن يسامحه، خصوصا وأن أجر العفو أكثر من أجر عدم العفو. لو قال أنا لن أعفو عنه لأخذ من حسناته يوم القيامة، طيب لو عفوت عنه الله سيعطيك أكثر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وسبق أن هذا العفو من سيما الصالحين وشيمتهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع مصطح لما عفا عنه وكان قد تكلم في عرض ابنته عائشة. الحديث الذي يليه وهو الحديث الذي سنشرحه في هذا الدرس إن شاء الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. هذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله في صحيحه وكذلك رواه مسلم والترمذي والنسائي، لكن ابن حجر رحمه الله عزاه للإمام مسلم فقط هنا في البلوغ بلوغ المرام، مع أنه قال في الفتح حديث عائشة أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم رواه الشيخان، فلعل عزوه لمسلم هنا فقط وقع سهوا، ولا هو الحديث في الصحيحين. مفردات الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله، هذه صيغة تفضيل أفضل، هذه صيغة أفعل التي تدل على الزيادة وليس معناها يعني ما نقول هذه أفعل التفضيل يعني أنه في فضل، لا، لأن قد تستعمل أفعل التفضيل أسوأ وأشر ونحو ذلك. فالمقصود إذن الوزن ومعنى هذا تركيب كذا أفعل من كذا. وقوله أبغض الرجال هذه صيغة، صيغة التفضيل في كلمة أبغض، البغض ضد المحبة وهو الكراهة والمقت، وهو من صفات الله تعالى الثابتة كما يليق بجلاله وعظمته، يبغض من يشاء وما يشاء سبحانه. وهذا دليل على أن من أبغضه الله عز وجل فإنه يكون بعيدا عن الحق، طيب هو قال أبغض الرجال إلى الله، الرجال من باب التغليب، وإلا فالمرأة أيضا، المرأة أيضا، ولكن لما كانت ضعيفة في الخصومة كما قال الله أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كان ذكر الخصومة في جانبها لا حاجة إليه، لأنه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الخصم. والله قال في المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة في المناقشات والخصومات لا تعلو على الرجل ولا تفوق، فلذلك وقال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الرجال قلنا إذن من باب التغليب، ولو أن المرأة أوتيت جدلا بالباطل لدخلت في الحديث بلا شك. وقوله الألد، اللدد مصدر الألد واللدود مأخوذ من لديدي الوادي أو لدودة الوادي وهما جانباه، لأنه كلما حملته على جانب انحرف به وحوله إلى جانب آخر. ومنه أيضا لديدي العنق، صفحتا العنق. والألد من الإبل الطويل الأخدع. تقول العرب لددت لددا صرت ألد، ولددته ألده لدا. وتقول رجل ألد يعني بين اللدد، وامرأته لداء، يعني كيف تصف بالمؤنث لداء. وقد لددت يا هذا تلد لددا، ولددت فلانا ألده. وأنشأ أعرابي من بني سعد إذا هاب أقوام تجشمت هول ما يهاب حمياه الألد المداعس. فما معنى هذا البيت؟ إذا هاب أقوام تجشمت هول ما يهاب حمياه الألد المداعس، معناه أن الشاعر يفخر بأنه إذا هاب أقوام موضعا في الموقعة أو هاب الدخول في حالة معينة في الحرب، مثلا لشدة العدو كثرتهم وكثرة عددهم ونحو ذلك، إذا هاب الأقوام تجشمت وتكلفت وتعنيت ودخلت واقتحمت وتجرأت على إيش؟ على ما يهاب حمياه يعني ثورته وحدته الألد المداعس، المداعس يعني المطاعن، لأن الدعس في اللغة الطعن بالرمح، فالمداعس الذي يطعن برمحه. ويأتي هذا اللفظ وهو لفظ اللدد والألد واللدود، يأتي بمعنى الصعب الذي اشتدت خصومته وقوي جداله، فكلما جئته من وجه جاءك من وجه آخر، وكلما حملته على شيء حمله على وجه آخر، ويجادلك يقول نعم صحيح ولكن ونحو ذلك، فهو معوج عن الحق منحرف عنه. ويطلق كذلك على الغلبة في الخصومة بالباطل، كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا، يعني يجادلون بالباطل. وقيل خصماء عوج عن الحق صم عنه. ثالثا يطلق أيضا على السيء الخلق العسر الانقياد الشديد التأبي، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، يعني أن خصمه أي وجه أخذ من وجوه الخصومة غلبه في ذلك، أنت تبنى أي قول هو يغلبك. رابعا ويطلق اللدد أيضا على الجدل الذي لا يستحي والممتنع والشديد اللؤم الذي لا يدرك ما عنده المطول الحلاف الظلوم، يطلق عليه هذا لدد لدود. خامسا يطلق على الشحيح الذي لا ينثني عن خصمه ولا ينقاد له بحال ولو كان خصمه معه الحق. ويطلق أيضا على المماحك، كما أنشد ثعلب من أئمة اللغة، كما نعلم ثعلب رحمه الله من أئمة اللغة، قال صفوح، هو الآن يصف غزالا، يصف غزالا، صفوح بخديها، هي غزالة، غزالا يعني مذكر مؤنث، هو يصف المؤنث. صفوح بخديها إذا طال جريها، كما قلب الكف الألد المماحك. فإذا صفوح بخديها إذا طال جريها، فالألد المماحك الذي يقلب كفه شبه تحويل الغزال لخديه أثناء الجري أو العدو طويل بتقليب الألد المماحك كفه عند الخصام والمناظرة والمناقشة. أيضا يطلق الألد أو اللدود اللد على الكذاب لأنه يكثر من المخاصمة ويقع في الكذب كثيرا. طب هو قال الألد الخصم، الخصم الذي يخصم غيره بالباطل، الذي يفوق غيره ويتفوق عليه. فالألد الخصم جمع بين الشدة والكثرة والمداومة، يعني كثرة اللدد وشدة اللدد والدوام على اللدد، فهو شديد الخصومة، كثير الخصومة، دائم الخصومة. وهذا قال به الحافظ رحمه الله في الشرح: إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، الألد الخصم. طيب الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى ما جاء في قبح اللدد والخصومة وأنهما من كبائر الذنوب، وقد دل هذا الحديث على شناعة هذا وعظم جرم من اتصف به وأنه من الكبائر وأن الله يبغض هذا ويكرهه. قال الذهبي رحمه الله: الكبيرة 60 الجدل والمراء واللدد، قال الله تعالى: وهو ألد الخصام. ومما يذم من الألفاظ المراء والجدال والخصومة. فالخصم اللدود الذي يحج من خصمه بالباطل قد فعل محرما، والله سبحانه وتعالى يبغض الألد لأنه لا يريد بلجاجه طلب الحق والوصول الصواب، وإنما يريد أن يتفوق على الآخر ويهزم الآخر ويخصم الآخر ولو بالباطل. وهذا يقع كثيرا خصوصا من المعجبين بأنفسهم، فهم يرون أنهم أصحاب العقل وأصحاب العلم، وإذا حاجهم واحد يأتوا بأشياء البعيدة والاحتمالات الغريبة من أجل إسكات الخصم والتفوق عليه والانتصار لأنفسهم والإفحام. لا هم يريدون الحق ولا يبتغونه ولا يرضخون، ولا إذا سمعوه استكانوا له، بل يفكرون كيف يردوه، كيف يتغلبوا على صاحب الحق. وأمثال هؤلاء قد علاهم الله بقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فأي شيطان متمرد عاتي على الله وعلى رسله، معاند مخالف متبجع، يطيعونه. قال: ويتبع كل شيطان مريد. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فيجادل في آياته وتوحيده وأحكامه وشرعه بلا عقل ولا علم ولا حجة، بل بمجرد الرأي والهوى. وهذا حال دعاة البدع والضلال الذين يتركون ما أنزل الله على رسوله، ويتركون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويذهبون إلى كلام رؤساء طوائفهم، ويتبعون أقوال رؤساء الضلالة والأهواء لإبطال الحق وإحقاق الباطل، وهم في غاية الجهل. قد جمعوا بين ضلالهم بأنفسهم وتقليدهم في الضلال وإضلالهم لغيرهم. وأطال في غي الصبا متهتكا لا يرعوي عن منهج الإضلال. طيب خصومة من يجاذب القرآن بالباطل خطيرة جدا، لأن باطله يخفى على كثير من الناس، ونبتت نابتة في العصور المتأخرة، لا هم لهم سوى الجدال واللدد والخصومة والطعن في العلماء والدعاة والفجور. قال ابن عباس رضي الله عنه: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصمة. طيب المسألة الثانية من جدال الكفار وخصامهم بالباطل، قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به، يردوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. فضجوا الجذاب الباطل يؤدي إلى ماذا؟ من أسباب الإهلاك. ومن جدال وخصام كفار قريش بالباطل ما حكى الله تعالى عنهم فقال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. نريد قطع من السماء تنزل علينا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. أنا أجيب معجزات من عندي، أجيب على كيفي، إذا الله ما مكنني من خرق العادة تحديا لكم لإثبات صدقي فكيف سآتي بها. وكذب به قومك وهو الحق. قال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا إن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. طيب، هذه الآيات تدل على أن مشركي العرب كان لديهم عتو وعناد في الكفر عجيب، ويسألون ما لا حاجة لهم به كفرا ومعاندة، والذين من قبلهم كذلك. طيب، قال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وقال عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال الشيخ سعدي رحمه الله ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه الناس وأظلمهم المتضمن لرد الحق وسوء الأدب مع الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات من عند الله كما يريد الله عز وجل، ولذلك أمره أن يجيب بالتسبيح قل سبحان ربي، يعني سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا، وهو عز وجل منزه أن تكون أحكامه وآياته تبعا لهؤلاء الفاسدين في آرائهم وضلالهم. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ ليس بيدي شيء من الأمر. إذن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. طيب، مثال على جدال كفار قريش بالباطل. روى ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الله بن الزبعرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. من هو هذا الرجل؟ من هو عبد الله بن الزبعرة؟ عبد الله بن الزبعرة من شعراء قريش الكفار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فقال يا محمد قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم كل هؤلاء في النار مع آلهتنا. ولما سمع الآية إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، قال طيب يا محمد عبد عزير وعيسى وعبدت الشمس والقمر والملائكة هذول معنا في النار، طيب كويس يعني كان يعني إذا إحنا في النار مع عيسى. فهذه الحجة التي أدلى بها باطلة لأسباب منها أن الله سبحانه وتعالى علم أنهم سيحتجون بهذه الحجة وأنزل في كتابه وقالوا آلهتنا خير أم هو عيسى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهم لما يقولون إن الآية يعني تعم عيسى وعزير والملائكة وأنه هؤلاء يعني مع أصنامنا في النار فنعم المقر، يعني كأنهم يقولون، فإن هذا مردود عليهم وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني مراء بالباطل وجدلا بل هم قوم خصمون. طيب ما هو الرد عليهم؟ أولا أن الله قال إنكم وما تعبدون، وما لغير العاقل الآية ما هي إنكم ومن تعبدون، إنكم وما تعبدون. ثانيا أن الخطاب لقريش وكانوا يعبدون الأصنام وليس للنصارى الذين يعبدون عيسى، إنكم وما تعبدون من دونه حصب جهنم، والسياق لمشركي العرب وكفار قريش وليس للنصارى الذين أشركوا من جهة أخرى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا ليس عيسى سيدخل النار ولا عزير ولا الملائكة، ولهذه الأسباب المتقدمة فإن جدارهم كان بالباطل، والآية ما تناولت عيسى ولا عزيرا، والآية تتكلم عن قريش ومعبوداتها، والآية فيها كلام بما وهو لغير العاقل وليس بمن. إذن ما أي رد هذا؟ هذا رد متهافت الذي قالوا. وهذه الآية فيها يعني دفع لدعوة المشركين، لأن عيسى عليه السلام من العزم من الرسل. قال ابن عاشور رحمه الله: الجواب المذكور هنا في سورة الزخرف بقوله ما ضربوا لك إلا جدلا جوابا إجماليا، ما أرادوا به إلا التمويه، لأنه لا يخفى عليهم أن آية سورة الأنبياء تفيد أن عيسى ليس من حصب جهنم، والمقام في آية الزخرف مقام إجمال، وفي الأنبياء مقام تفصيل، لأن هذه الآية التي في سورة الزخرف وقالوا وآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال ابن عاشور رحمه الله: لأن هذه الآية آية الزخرف إشارة وتذكير إلى ما سبق من الحادثة حين نزول آية سورة الأنبياء، يعني ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، فمعناها ضرب مثل في إيش؟ وكيف أراد هؤلاء أن يدخلوا في القضية يجادلوا بالباطل فيها؟ فكان هذا هو الرد. ولهذا يرى بعض العلماء أن حديث الباب أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم المراد به الكافر، كما قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال الحافظ رحمه الله قال الكرماني: الأبغض هو الكافر، فيكون معنى الحديث أبغض الرجال الكفار الكافر المعاند أو بعض الرجال المخاصمين منهم. وقيل إن الحديث عام للكافر ومسلم، أبغض الرجال الله الألد الخصم سواء كان مسلما أو كافرا، وإذا كان مسلما فسبب بغض الله له كثرة مخاصمته التي فيها دفع الحق والإصرار على الباطل. ومما سبق يتبين لنا أن الجدل والخصام واللدد يكون مانعا من الاهتداء للحق ابتداء وسببا رئيسا للضلال بعد الهدى. فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي صح الألباني. طيب المسألة الثالثة: أمثلة من اللدد والخصام بالباطل، مثلا أن يخاصم ليطلب حقه ولكن لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد في الخصومة والكذب والإيذاء والتسلط. طيب تريد أن تقضي حقك، لماذا تظلم ولماذا تتهم ولماذا تكذب ولماذا تفتري؟ طيب وكذلك من خرط بالخصومة كلمات مؤذية لا يحتاج إليها في تحصيل حقه فيكون الآن قد ظلم خصمه، وكذلك من تحمله الخصومة على محض العناد من أجل قهر الخصم وكسره، ومنهم من يصرح بذلك ويقول: أنا قصدي أن أعانده أن أكسره، وإني إذا أخذت حقي منه كاملا كالمال ربما رميت به في بئر ولا أباري، المهم أنه ينكسر هو. فإذا مقصود اللدد والخصومة واللجاج عنده هو الأساس. وكذلك بعض المحامين عند القاضي الذين يتوكلون في قضايا هم من جنس أبغض الرجال الله الألد الخصم، لما يريد الحق، يريد أنه فقط موكل هو الذي يكون بريئا أو يكون محقا، ولا يقصد أن تحري في القضايا بحيث يرى المظلوم لينصره. فهذا الذي يريد أن ينصر خصمه بالباطل كالبعير المتردي في بئر ينزع بذنبه، ممكن يطلع؟ لا، لا يمكن يطلع، كيف ينزع بذنبه؟ ما يمكن نزعه بذنبه من البئر، تسحبه من الذيل ما يمكن. هذا إذن مثل المعين قومه على غير الحق، وكذلك المحامي الذي يتوكل في قضية ويعلم بأن موكله ظالم معتدي فيجادل عنه بالباطل يكسب القضية له، لأن المسألة فيها دفع مال. وكذلك شاهد الزور من أعظم من يدخل في حديث إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، وخفي عن هؤلاء الذين يحامون بالباطل عن الظلمة ويدافعون عنهم قول الله تعالى، هل خفي عليهم قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، لا يجوز الجدال على الخائن، ولا يجوز الإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة. إذن الدفاع عن الخائنين حرام، وكذلك يحرم التماس الأعذار للسارقين، فلا تخاصم عمن عرفت خيانته إذا ادعى ما ليس له أو أنكر حقا عليه. وفي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل وتحريم النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والدنيوية. وفي الآية أن السعي في براءة المتهم وتزكيته وإلصاق التهمة بمن هو نزيه خيانة عظيمة، وهذا ما حصل في القصة رواية الترمذي. طيب، كذلك يدخل في هذا ذم الباطل أبغض الرجال الله الألد الخصم برامج الاتجاهات المعاكسة والمشاكسة، لأن في الحقيقة قصد من فيها هو مجرد إذكاء الصراع في كثير من الأحيان أو الدفاع بالباطل، لأنه يأتي بقضية مثلا في البرنامج وهناك من ينتصر لها وهناك من يعاديها، واحد منهم على الباطل. فتجد أن هؤلاء الذين يدخلون في برامج الحوارات التلفزيونية من ألد الناس في الخصومة وأشدهم عنادا، بل لا يجلبون إلا أصحاب الألسن التي تفري فريا، والمقصود الانتصار للباطل أو الدفاع عن باطل أو المحاماة عن باطل أو المهم يعني إشعال الحلقة لنيل رضا الجمهور والمشاهدين، إنك الحلقة كانت حامية، الحلقة كانت حلقة ساخنة. هو الآن هذا المقصود في الإسلام من النقاش، أنه تصير ساخنة وحامية وسبوا وشتموا، هذاك سبوا ورد عليه سووا. هذا ما هو مقصد إسلامي. فأين أداب المحاورة والجدال بالتي هي أحسن، ورفع الصوت وتقطيع أوصال الكلام ومنع الآخر من التعبير والتهكم به والسخرية واللمز والغمز والطعن والسب والشتم والاشتباك بالأيدي، لو حصل له اشتبك معه. وكثير في كثير من الأحيان يتولى هذا من المنافقين وأعداء الدين ومن يريد نصرة الباطل، يتولى من يتولى في هذه الاتجاهات المشاكسة والاتجاهات المعاندة، ويكون كل ما في نفسه أن يتغلب على خصمه بغض النظر من المحق ومن هو المبطل. رابعا، قوله الألد الخصم، هل هذا يفيد العموم في جميع الخصومات التي تقع بين الناس؟ الجواب أن هذا الذم يتناول الذي يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم، فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف ومن غير زيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد العناد والإيذاء، ففعله ليس بحرام ولا يكون آثما، لأنه هو ينافع عن الحق. فمن اقتصر على الواجب في الخصومة سلم من الإثم، يعني يجب عليه أن يدافع فيدافع، يجب عليه أن يتكلم فيتكلم. وأقل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة، وقد أمرنا الله تعالى بحسن الكلام، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقول للناس حسنة. ولا شك أن أقل درجات الكلام الطيب الموافقة، وأن الطعن والاعتراض إيش فيه؟ طوي على ماذا؟ إعجاب، كل ذي رأي برأيه، تكذيب للحق. فمن جادل غيره بنية فاسدة وليس بقصد إظهار الحق ولا الرد على صاحب باطل وإنما يريد علوا في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهذا قصده أن يتغلب بس. ولذلك تجدهم أحيانا يقاطعون ويتكلمون فوق كلام الآخر ويسخرون ويستهزئون، ما في لا إنصات ولا أدب ولا كلام حسن. وهذا الذي يلد في الخصومة ماذا يفعل مع خصمه؟ تجهيل، تكذيب، مماراة، مماطلة، مخاصمة، هذا 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 شأنه معه. طيب، من أمثلة الخصومة بالحق قصة كعب بن مالك لما تقاضى بن أبي حدرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كشف سجف حجرته، يعني الستر المشقوق الوسط، هذه الستارة المعروفة، لأنه أحيانا تكون ملتحمة كلها تذهب وتجي، وأحيانا تفتح من الوسط وثم تغلق. هذا المفتوح الوسط هو السجف. فقول كعب رضي الله عنه حتى كشف سجف حجرته الستر المشقوق الوسط، ونادى كعب بن مالك قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، وأشار بيده ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر قم فقضه، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق والمطالبة بالدين ومقاضاة غريم لغريمه وملازمته له لطلب حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينكر. طيب، الجدال والخصومة التي يراد بها مثلا رد على أهل الباطل، رد على الشبهات، نصر الحق، نشر الحق، ما حكمها؟ لا بد منها. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فهذا جدال أم لا؟ جدال، لكنه بالحق وابتغاء نصرة الحق وفي مدافع للباطل وإرغام لأهل الباطل. قال الصنعاني رحمه الله وأما مناظرة أهل العلم للفائدة فإن لم تخلو عن الجدال فليست داخلة في النهي، وقد أجمع عليها العلماء سلفا وخلفا. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى وجادلهم بالتي أحسن ينبغي أن يقصر جوازه على المواطن التي تكون المصلحة في فعله أكثر من المفسدة، أو على المواطن التي المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة، بالمحاسنة لا بالمخاشنة. وكذلك إذا عرفنا الجدال الحق واستثنينا من الجدال بالباطل سهل علينا أن نعرف الباقي. والجدال لإظهار دين الله وإعلاء كلمته وإفحام خصوم الإسلام ورد الشبهات والضلالات ونحو ذلك، هذا كله أمر محمود ويثاب عليه من فعله، وهو من جهاد اللسان. والله تعالى قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب، المسألة الخامسة من أضرار الجدل واللدد والخصومة تغر الصدور، تهيج الغضب، وإذا هاج الغضب يحصل الحقد ويفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن لمسرته ويطلق لسانه في عرضه. فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات وأشغل قلبه بالمنكرات وشوش خاطره بالترهات، وربما يكون في صلاته فتخطر له القضايا الكبيرة فلا تبقى حاله على استقامة. وقد قال أبو داود لابن يا بني إياك والمراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. وقال بعضهم ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص المروءة ولا أضيع اللذة ولا أشغل القلب من المخاصمة. وقال بعضهم إذا رأيت الرجل لجوجا مرائيا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. سادسا، الترغيب في ترك اللدد والخصومة. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، رواه أبو داود حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء يعني الجدال وهو مبطل على باطل بني له في ربض يعني آخر شيء وأنزل شيء الجنة، ومن تركه وهو محق يعني صادق متكلم بالحق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال الترمذي حديث حسن. بني له في وسطها يعني في أوسطها، لأنه ترك كسر قلب من يجادله وقاوم نفسه في إظهار قدرات وإظهار النقاشات وإظهار الفصاحة والبيان والنفاسة. طيب، سابعا، أبغض الرجال عند الله، هل يجوز وصف الله تعالى بالبغض؟ نعم، إن الله يبغض الفاحشة البذيء كما جاء في رواية الترمذي، هذه نص صحيح صريح في الموضوع. وأن مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة والسلف إثبات صفات الله عز وجل له كما إثبات صفات الله تعالى له كما يليق بعظمته. وكذلك فإن المقرر في مذهب أهل السنة والجماعة أن هذا الإثبات فيه تصدي لأهل الباطل. فإذا قلنا إن الله عز وجل يبغض، فمعنى ذلك أن المبغوض هذا متصف بصفات ذميمة، فاللدد والخصام بالباطل والجدال بالباطل مما يبغضه الله عز وجل، والبغض هذا من الله تعالى لفلان أو فلانة هذا أصلا من الصفات. يعني صفة البغض، صفة الحب، صفة الغضب، فالله عز وجل يغضب ويحب ويرضى ويبغض. ومن الأدلة على أن الله يبغض وأنه ما في منقصة إذا قيل إن الله يبغض، حديث جبريل قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض، رواه مسلم. دليل آخر قال عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، رواه البخاري. وهذا البغض إذا من الصفات ليش؟ الفعلية. طيب، الحديث هذا فيه فوائد، منها إثبات البغض لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت والبغض بمعنى متقارب. ثانيا، أن بغض الله عز وجل يتفاوت لأنه قال أبغض الرجال. طيب، ثالثا، أن الأعمال السيئة تتفاوت بالقبح لقوله أبغض، كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت بالحسن فيقال أحسن. رابعا، أن اللدود الخصم مكروه عند الله، وهذا يقتضي أنه من كبائر الذنوب، لأن الله لا يبغض على صغيرة، لا يبغض إلا على كبيرة، لأن هذا الجدال بالباطل فيه كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق ودفع الحق، فهذا متكبر ثم يريد أن يسخر لسانه لهذا الانحراف. وكذلك فإن اللدد في الخصومة ليس من صفات المؤمنين الكمل، وأيضا الذي يحاج ويجادل لإثبات الحق وإبطال الباطل هو محبوب عند الله، عكس الذي ورد ذكره في الحديث وهو الألد الخصم. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار الحق، وأن يجنبنا الباطل ونصرته وأهله، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: ما نصيحتك لمن في قلبي غير من أحد إخواني المسلمين كونه أكثر صلاحا منه؟ يعني المفروض يحبه أكثر، مش يغار منه بمعنى أنه يبغضه ولا يحقد عليه ولا يحسده، لا، إذا صار سمع عن ميزة لأحد إخوانه يفرح بذلك. ما رأيك بمتابعة قناة كذا؟ والله أنا ما أدري عن هذه القناة، ما درست يعني وضعها القناة هذه، لكن في قنوات فيها خلط، والله فيها خلط، خلط الحق بالباطل والهزل بالجد. طيب، يقول: لدينا مجلة مدرسية نريد وضع موضوع عن الغرف الصوتية وما فيها من الفوائد التي تعود على المسلم من سماع المحاضرات والتلاوات والفوائد، والغرض من هذا توجيه الطالبات لهذه الغرفة الدعوية بدلا من الأغاني المنتشرة على الشبكة، فما رأيكم؟ طبعا يعني يقال إن الدلالة على أماكن الخير في الشبكة الدالة على الخير كفاعلة، لكن يستعملها الذي دخل في الشبكة. ما هو المقصود ترى إدخال الناس في الشبكة؟ اللي دخل يقضي وقته بماذا؟ ويقرأ ماذا؟ ويسمع ماذا؟ خلاص، الذين دخلوا نوجد لهم البدائل الطيبة. طيب، يقول: ما حكم هذه التورية؟ يقول الشخص الذي يكلم الهاتف: أنا والله في جدة، ويقول في قلبه أمس، لأن وقت المكالمة. هو الآن لو يعني فعلا، هل يفوت حقا على صاحبه؟ يعني مثلا استدعاه، قال انه يبغى من حقه، جاءه ويبغى، وهذاك تهرب، اتصل عليه بعدين رد عليه في النهايه وينك؟ قال أنا كنت مسافر. قال إيش قصد؟ وبعدين هو طلع ما هو مسافر، فجاء واحد مثلا من أهلك سأله قال له أنت ما كذبت، كيف تقول أنا مسافر؟ قال له يعني أنا رايح من الدنيا للآخرة، أنا مسافر. ماشي، هو من جهة يعني المعنى يحتمل، لكن الآن يريد أن يتهرب من حق، فهذا لا يجوز. يعني لا يجوز استعمال التورية للتهرب من حق ولو كانت التورية صحيحة. بيتنا كله يغتاب، وإذا دفعت عن المغتاب صار جدلا وجلسوا يسبون زيادة فيه، أسكت ولا أدافع؟ والله الواحد شوف إذا جلس مجلس فيه باطل ينكره، فإن أصروا غادر المجلس خلاص، ما يكون سلبي ما يجلس أصلا، لا يجلس، فإذا تكلموا بالباطل رد عليهم، فإذا أصروا قام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذا يعني إخبار بأن المحدث الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي موجود في الخبر ويقرأ عليه في الموطأ، هذا جميل الحمد لله نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معبد في اليابان لحل المشكلات، تضع مشكلتك في المرحاض لتحل. والله هذا مكان يعني ما أدري كيف تحل فيه المشكلات، إذا كان تحل مشكلات البطن، أما المشكلات الأخرى يعني، لكن ما يدل على يعني معبد يعني ماذا تتوقع من البوذيين ومن المشركين، مشركي الشرق يعني، في مشركي الغرب ومشركي الشرق، فهذا يقول لا عشان تحل مشكلتك لازم يحطها في الحمام. ال 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 يعني الكاهن اللي في المعبد البوذي يستقبل مشاكل الناس يحطوها في الحمامات. فانظر إلى سفاهة عقولهم، فإنك إذا سمعت مثل هذا قلت الحمد لله على نعمة الإسلام. أقرأ في كتاب بداية والنهاية أحاديث ترد كلمة ثنى، لا أعرف معنى هذه، اختصار يا أخي حدثنا، لأن أهل الحديث من زمان لما كانوا يكتبوا عن المشايخ كان الشيخ يملي بسرعة وليملي أكبر قدر من الأحاديث، والطلاب يريدون الاختصار فيكتب ثنى حدثنا، أنا أخبرنا أنبأنا، اختصار اختصارات أنا. وحتى لو الواحد يعني عجز مثلا يكتب صلى الله عليه وسلم أثناء الدرس يخلي لها بياض ويذهب إلى البيت وكل فراغ يكتب فيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالحروف الكاملة، يعني ما يجي يختصر واحد الأجر يقول صاد ولا صاء لام عين ميم، لا صلى الله عليه وسلم هذه حافظ عليها، ولو فاتته في الكتابة كتبها إذا رجع إلى بيته. أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاهدت عند صاحبي مضرب تنس يقتل به الناموس والذباب، وربما أنه يحرقها لأن بعد قتلها تختفي تماما. هذا مضرب مكهرب، يمكن مضرب مكهرب في بطارية فيلاحق به الناموس أو الذبابة ويضربها به فتتكهرب، فإذا كان يقتل بالصعق فلا بأس، وإذا كان يقتل بالحرق فلا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار لرب النار، وهذا يعرف بمشاهدة المقتول، فإن رآه تفحم يعني خلاص هذا حرق، وإن رآه مثل ما هو لكن ميت هذا صعق. سورة الفاتحة من أوائل الأشياء التي نزلت على سطح القمر، فكيف تم ذلك؟ والله أنا ما أدري، ما بلغني، ولا أعرف أنه يعني أعرف العمل، العلماء قالوا الليل والنهار، المكي والمدني، الصيفي والشتائي، أما القمر والأرض أنا ما بلغني. فإذا في تقسيم جديد للقرآن غير اللي ذكروه في علوم القرآن، لأنهم ذكروا في علوم القرآن المكي والمدني، هذا نزل مكة هذا نزل مدينة، ذكروا الصيف والشتاء هذا نزل صيفا وهذا نزل شتاء، ذكروا الليل والنهار هذا نزل ليلا وهذا نزل نهار، أما القمر والشمس والزحلي والمريخ والمشترياي والمش، فهذا لا أعرف أنه يعني في قرآن نزل على بلوتو ولا على يعني زحل ولا في كواكب أخرى، أعرف أنه نزل في الأرض كذا يعني، وإذا نزل في السماء يعني في المعراج مثلا، فرضنا يعني في المعراج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نزل عليه في السماء يعني ممكن تقول الأرضي والسمائي مثلا ممكن، بس شيء نزل على سطح القمر ما أدري، أنا ما بلغ، ما أدري ما هذا. سورة الفاتحة من أوائل الأشياء التي نزلت عن سطح القمر، كيف؟ ولا رائد الفضاء هذا الروسي ولا الأمريكي اللي نزل هناك، يعني أول شيء نزل من المصحف، نزل سورة الفاتحة وبعدين نزل، يعني هل كان معه؟ هو كافر، شلون يعني أخذوا معهم سورة الفاتحة ولا؟ فكلام الله أعلم إيش مصدر هالكلام هذا، ما أدري. هل إذا جلس الرجل مع أهله يستمعون لمجلس الذكر من خلف شاشة التلفاز أو عبر الراديو يحصل على حديث قوم مغفورا لكم؟ قد يحصل، الله أعلم، فضل الله عظيم. لكن مجلس الذكر في المسجد لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. ومجلس الذكر على الشبكة هو مجلس ذكر، نحن نتصور أن هناك مجلس إلكتروني كبير يضم هؤلاء وهؤلاء، لكن الذين يجلسون في المسجد أفضل بلا شك، والذين يسمعون ويجلسون في أماكن أخرى وينصتون أيضا يحصلون على أجر. ويكفيهم حديث من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فهؤلاء سلكوا سبيلا يلتمسون فيه علما، وهو فتح الشبكة، فتحوها ودخلوا يسمعوا يسلكوا سلكوا سبيلا لتحصيل علم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متزوج وقد هجر زوجته أكثر من سنة ونصف، وهو يريد أن يطلقها لكنه لا يستطيع لأن أم الزوجة قبل أن تموت أمنته حلفت عليه لا يطلقها، ما حكم استحلافها له؟ هل يجوز أن يطلقها؟ هو إذا كان ساءت العشرة ولا سبيل إلى الجمع بينهما ولا إلى الإصلاح ولا إلى ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا أو يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، فإن لا ما أمكن خلاص لا هذا ولا هذا، المحاولات كلها والطرق كلها مسدودة، ومن الخير الانفصال، ولا يحصل يعني خير بالاجتماع. لو فرضنا يعني خلاص ودرس الموضوع وانتهى وأهل الخبرة والأولياء والحكمين كله خلاص على الانفصال، الانفصال خلاص بالأخير يفصل. طيب وإذا كان أقسم لأمها قبل أن تموت يكفر عن يمين يطعم عشرة مساكين ومع التوبة إلى الله من التقصير. الآن يرغب بالزواج من امرأة أخرى والمرأة شرطت عليه أن يطلق زوجته، لا هذا لا يستجيب. هذا والله إذا أنا يعني بروح مثلا يعني أطلق لأجل أن فلانة طلبت مني، لا، لأنه لا يجوز لأن تطلب مني أصلا، لا يجوز كما ورد في الحديث. لكن إذا أنا ما عاد لي خاطر في الأولى ولا في طريق مع الأولى ماشي، أما أطلق الأولى لأجل الثانية لا. فتطليق الأولى لأن ما عاد معها يعني جلوس، هذه قضية منفصلة ما لها علاقة بالثانية، خلاص ما في ليش تحبس، ليش تحبس الأولى تروح تتزوج، ليش أحبسها وما أطلق؟ إذا مستحيل العشرة مستحيل خلاص تروح، ترى امساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. كيف نرد على من يعتقد أن من كان به مس أو تلبس من جن كافر أو جن من دولة أوروبية أنه لا يستطيع أن يخرجه إلا أحد من قسيس يعني على نفس دين الجني؟ بالعكس، الحين المفروض الجني تجيب له دين معاكس عشان يعني، لأنك تجيب له واحد دين موافق له يعني يمكن يستأنسوا مع بعض ويجي الزيادة حيطلع ليش؟ فجبت له واحد صاحبه، هذا كلام يقول يعني إذا الجني كافر لازم يجيب الواحد كافر عشان يطلعه، طب إذا جبنا الواحد كافر يمكن يستأنسوا مع بعض ويقول له اجي الزيادة. فلذلك يعني ما يرقي إلا المسلم، أما المشرك المشعوذ النصراني كيف نمكنه من رقية؟ وبعدين تبغى تجيب واحد يقرأ الإنجيل على واحد مسلم؟ يعني يقرأ إيش؟ يعني يقرأ إنجيل، يعني يقرأ الشرك، يقرأ الشرك عن مسلم؟ والله لا يزداد إلا يعني وما زادوهم إلا إيش؟ وأنه كان رجال من الإنجيل يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كفرا وشركا. وهذا اللي يجيب واحد نصراني يقرأ بالإنجيل على واحد في جني، والله لن يزيده إلا رهقا ولن يزيده إلا عتوا وطغيانا كبيرا. كيف تكون سكرات الموت على المؤمن؟ شوف السكرات فيها شدة بلا شك، اللهم هون علي سكرات الموت، إن الموت لسكرات. كان عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك رجلان من الناس، كان اشتد عليه ليكون آخر عمل في الدنيا صبره عليه حتى يتبوأ تلك المنزلة عند الله. فلا إله إلا الله إن الموت لسكرات، لا شك أن سكرات شديدة، لكن الله عز وجل يعين المؤمن، يعني مع المعاناة في عون، هو في معاناة بلا شك لكن في عون، فهو يتألم ويصبر. وإن المؤمن لا يحمد وهو نفسه تفيض من بين جنبيه، يحمد الله ونفسه تفيض من بين جنبيه حتى وهو روحه تخرج يحمد الله. فالمؤمن يعني حتى عند الموت صابر ومحتسب ومبتغي للأجر ويحمد الله ويتألم ويؤجر مع بعض، وهذا الألم في مصلحة له من التكفير ورفع درجات وزيادة حسنات. يقول: رأيت بعض المشايخ وهم يقاسون سكرات الموت فكيف بالعوام؟ بس يا أخي ما نحن نعرف، ترى هذه قضية غيبية، ممكن طبعا واحد يرى المحتضر يعاني هذا ما في شك، لكن لا تعرف أنت ماذا كم يعاني وماذا يعاني، هذا غيب. ثم يعني ما تدري عن أي على أي شيء يختم له، قد يكون العامي أحيانا خاتمة أحسن، قد يضل هذا ويثبت هذا. فالسنة أن الإنسان يفعل مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ما جاء نزل به الموت اشتهى السواك وأخذ وصار تسوك، وأدخل يد مبلولة في ماء وجعل يمسح وجهه بماء مبلول، بيد مبلولة، قل لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، وجعل يوصي آخر شيء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا آخر وداع النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا. فنسأل الله عز وجل الثبات عند الممات، ونسأله سبحانه أن يجنبنا الفتن وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.